ثم يقول الله تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات أي بالحجج والبراهين القاطعة على صحة ما يدعون إليه، فإن الرسل تأتي مؤيدة بالمعجزات والبينات والحجج على صدقهم في دعواهم الرسالة. وأنزلنا معهم الكتاب أي التام في الحكم أو الحكم والأحكام والميزان أي العدل، قال ابن مجاهد وقتادة وغيرهما، قال ابن كثير: وهو الحق الذي تشهد به العقول الصحيحة المستقيمة المخالفة للآراء السفيهة. ليكون الناس بالقسط أي بالحق والعدل، وهو اتباع الرسل فيما أمروا به وتصديقهم فيما أخبروا عنه، فإن الذي جاءوا به هو الحق الذي ليس وراءه حق، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، صدقا وعدلا، فالدين عبارة عن خبر وحكم، أما أخباره فكلها صدق وأما أحكامه فكلها عدل. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فقوله تعالى: ليقوم الناس بالصدق، إشارة إلى أن الحق والعدل لا يمكن أن يكون فيما يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهما زين شياطين الإنس يعني دعواهم بافترائهم ويعني ظلمهم. فما يوسوس به بعض الشياطين مما يسمونه حقوق الإنسان أحيانا، وإظهار الإسلام كأنه يعني عدو لحقوق الإنسان، واضح، وإن العقوبات الشرعية هذه عقوبات وحشية وقارنة وإلى آخر هذا الإلحاد وهذا كفر، هذا لا ينظر إلا ممن يعني لا يؤمن بمثل هذا الوصف لكتاب الله تبارك وتعالى. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب أي يعني الكامل أو التام في الحكم والأحكام والميزان أي العدل ليقوم الناس بالقسط. فالناس لا يمكن أن يقوموا بالقسط ولا يمكن أن يتحقق بينهم العدل إلا بتطبيق شرع الله تبارك وتعالى. ولذلك قال تعالى بعدما ذكر الحدود الشرعية وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح بالقلب، فمن تصدق به فهو كفارة له، لأن هذا هو الحد. قال: ومن لم يحكم به عند الله فأولئك هم الظالمون. بهذه الذات وصفهم بالإيه؟ بالظلم. لماذا الظلم؟ لأن هذا ما يخالف العدل، يعني الحدود هي العدل، خطاب المعاملة بالمثل، من اعتدى على أرواح الناس وقتل يقتل، من قطع أذنه تقطع أذنه، واضح. فليس هذا حرمة أعظم من حرمة الناس، فهذا مقتضى العدل يعني بين الناس. فلذلك في هذه الآية بالذات ختم بقوله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. لذلك نقول قطعا وجدنا إن كل من يعني يحكم بخلاف شرع الله فهو قطعا ظالم، مهما وسوس له شيطانه وإخوانه من الشياطين الإنس أو الجن، لأن هذا هو العدل. فنقول كل العدل في كتاب الله تبارك وتعالى. نعم، يقول: ولهذا يقول المؤمنون: هل إذا تبرأوا غرف الجنات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. يعترفون لقد جاءت رسل ربنا بالحق، واضح. ويقول تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. بأس شديد يعني أن الحديد هو الآلة المهمة والأساسية في صناعة أدوات القتال سواء في القديم أو في الحديث، ففيه بأس كبير يعني القتال به، فإن آلات الحروب مستقلة منه. ومنافع للناس أي في مصالحهم ومعايشهم، فما من صناعة إلا وللحديد يدن فيها. قل الله تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فإن قيل الجمل المتعاطفة لا بد فيها من المناسبة، لو أنك تعطف جملة على جملة على جملة لا بد أن يكون لك مناسبة بين هذه المعطوفات وبين المعطوفة عليه. وأين هي في إنزال الحديد مع ما قبله؟ أين المناسبة بين قوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس مع قوله لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط؟ فالجواب أن بينهما مناسبة تامة، لأن المقصود ذكر ما يتم به انتظام أمور العالم في الدنيا حتى ينالوا السعادة في الأخرى. ومن هداه الله من الخواص العقلاء ينتظم حاله في الدارين بالكتب والثراء المفخرة. ومن أطاعهم وقلدهم من العامة لإجراء قوانين الشرع العادلة بينهم، ومن تمرد وطغى وخفى يضرب بالحديد الراد بكل مريد. واضح. فقول الله تبارك وتعالى هنا هو أن قد أرسلنا رسولنا للبيان مع ذكر الحديد إشارة إلى أن العدل في الناس يقوم بأمرين، بالقرآن وبالسلطان، وأن الناس يدعون إما بالحجة والبيان، فمن أبى فبالسيف والسنان. واضح. هذا هو المعنى المأخوذ من هذه الآية الكريمة. فالإنسان لا يمكن أبدا أن يجد السعادة في غير صنع الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أبدا أن يوجد إنسان على وجه الأرض ينحرف على اختلاف درجات الحرارة عما أنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام من البينات والهدى ويعيش سعيدا أبدا، لكن يحرم من السعادة ويقاطع السعادة بقدر بعده عن دين الله. فلا يمكن أن يجد الناس السعادة الحقيقية والراحة الحقيقية إلا بالاستقامة على شرع الله تبارك وتعالى. نعم جزاك الله خير. نعم أولا جزاك الله خير أنتم تحاولون. نعم جزاك الله خير. أنتم تبعدون عن لنا بأسأل عنه. أنا بسأل هنفترض أن هو كان شعب سعادة بالبيت، يعني هو شعب مسعيد وأنه محظوظ وكذا وكذا. ده تعليل، تعليل الطيبات من الدنيا في الدموع وغير الكفر. احترفت جدا لان هذه الحاله باشد ما يعاقب الله سبحانه وتعالى به الدين عبد المناديل، حاله الغفله عن انه يعاقب بتصنيف الغفله على قلبه، هذه هي اشد انواع العقوبات. ان يعاقب ولا يحس انه يعاقب، لأن العقوبات في غير كثيرة، في عقوبات كونية قدرية كالزلازل والخسف وكذا وكذا والأمراض والأوبئة، في عقوبات فرعية قطع اليد والرجم والجلد وكذا، فهناك عقوبات متفاوتة على درجات المختلفة، وكل بالتعبير مثلا في الحدود. في نوع آخر من العقوبات وهو إيه؟ تصنيف الغفلة عن الخلق، ودليل قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم. فنسي بمعنى شرع، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ده كل هذه نبتلكم بالأخسرين أعمالا الذين ضلت عليهم في الحياة الدنيا وهم يحسنون أنهم يحسنون صنعا. يعني هذه أكثر أنواع العقوبات، أن الإنسان يستدرج ويفتح الله عليهم بكل ما زاد كفرا وعصيا، كل ما زاده الله من النعم فتنة لأنهم غير استدراج، كما قال تبارك وتعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة أخذناهم بغتة. فالله سبحانه وتعالى يمهل ويمهل للظلم، يعني لأن كل ما تمادى في المعاصي وفي الكفر وفي الفضل عن الله كلما زاد ما يستحقه من العذاب، كما قال تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فقال تبارك وتعالى: لا أسمع. يحسبون أننا بنجدهم به من مال وبنين نسامع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. أشد أنواع العقوبة، لأن العقوبة أشد من كل شيء، لأن هذا مثل هذا هل يرجى لهم توبة إلا من وفقه الله؟ حيثوب من إيه هو ذنب لهم سوء عمله فراه حسن. فليحذر الإنسان من هذه أشد أنواع العقوبة، أن يكسب الإحساس بأنه معاقب، الشخص الذي يشعر بأن الله ابتلاني بكذا بسبب الذنب الذي فعله، الكلام بكذا بالمرض نتيجة كذا وكذا من المعاصي. نعم هذا ما زال في يعني كما يقولون أو كما يقول النبي عليه السلام: إذا صرفت حسناتك وتأتى سيئاتك فأنت مؤمن. لماذا؟ أن في إحساس، وما دام الإنسان لسه في روح ويحس معناه أنه ممكن أن يستدرك ويدفع صفحة جديدة ويتوب. لكن الميت إذا رحمت الميت وقطعته بالسيف يتألم، قام لجرح بميت إيلامه، فالذي يفقد الاحساس هذه علامة فقط، وهذا حال كفار العياذ بالله، انهم لا يفقدون بانهم يعاقبون، فبالتالي يتمادى ويتمادى وينهو في الدنيا حتى تفوت فرصته ويتوب ويموت دون ان يتوب، لانه لما يتوب هو يجد له سوء عملي فراوحه ترى ان هذه السعاده، هذه السعاده مع انه ابعد ما يكون عن سبع الناس بركتها، لكن السعاده الحقيقيه كلما اقتربت او حقت شرع الله تعالى من اراد اختصاص طريق السعاده يبقى الايه كل خلف ايه ويمشي على نور الوحي ولا يستغل لا بالتمسحات ولا بالبحوت ولا كذا، لا يلتفت لكلام وساوس التوحيد، وانما يستقيم على طاعه الله، هذا اخطر طريق يؤدي الى يعني السعاده في الدارين. اي نعم. يقول فان قيل الجمل المتعاطفه لا بد فيها من المناسبه، واين ياتي انجاز الحديث مع ما قبله؟ فالجواب ان بينهما مناسبه تامه، لان المقصود ذكر ما يتم به انتظام امور العالم في الدنيا حتى ينال السعادة الأخرى. ومن هداه الله من الخواص العقلاء ينصدم حاله في الدارين بالكتب والسرائر المطهرة، ومن أطاعهم وقلدهم من العامة بإجراء قوانين الشرع العادلة العلام. أما من تمرد وطغى وقطع فيضرب بالحديد الراد لكل مريد، وإلى الأولين أشار بقوله وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، دي الناس اللي عندها عقول وتعمل عقلها وتتدبر في الحجج والبينات، فجمعهم وأتبعهم في جملة واحدة، جمع الخواص العقلاء ومن وافقهم من العامة واتبعهم على الخير. هؤلاء هم المراد المشرعين بقوله وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، فجمعهم وأتبعهم في جملة واحدة. وإلى الثالث اللي هو الجبار العنيد الطاغي القاسي القلب، هذا ما ينفعه إلا الإيه؟ التأديب بالحديث. فقال تبارك وتعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، فكأنه قال أنزلنا ما يهتدي به الخواص وما يهتدي به أتباعهم وما يهتدي به من لم يتبعهم، فهي حينئذ معقوقة. قال العقدي في أول تاريخه كان يختلف في قبري أن في الجمع بين الكتاب والميزان والحديد تناثرا، وسألت عنه فلم أحصل على ما يزيل العلة وينقع الغلة، حتى أعملت التفكر فوجدت الكتاب قانون الشريعة ودستور الأحكام الدينية يتضمن جوامع الأحكام والحدود، وقد حذر فيه التعادي والتظالم ودفع الباغ والتخاصم وأمر بالتناصف والتعادل، ولم يكن يتم إلا بهذه الآلة، يعني مجرد الوعظ فقط، الوعظ بالأوامر والنواهي الشرعية يكفي في إصلاح حال الناس، ليس كل الناس ينزلون بالأدلة الشرعية وبسلطان الشرع، إنما لابد أن يكون مع سلطان الحكم، وهذا ليس فقط في شرع الناس، هذا في كل المدن، يعني لو الدولة تريد أن تنفذ قوانينها فقط بالمواعظ والكلام الرقيق واللطيف والبيان هذا صح هذا فقط، هيئة المرور تعمل كذا وهيئة كذا تفعل كذا، هل يستحيل حال الناس؟ لا، من الناس من يعمل عقله ويستجيب للحجج والبينات، ومنهم لا، يعني في حال الايه زي المسمار، هل المسمار يمشي بكتف ضربه على راسه؟ كان العبد السوق يخبطه على راسه بالقوه فانه يمشي من دون ذلك لا يتحرك، فهذه الناس في خلق الدروب، فمن الناس لن يقيمه الحجه والبيان، ومنهم لا يقيمه الا السيف والسنان. اي نعم. يقول حتى أعملت الفكرة فوجدت الكتاب قانون الشريعة ودستور الأحكام الدينية يتضمن جوامع الأحكام والحدود، وقد حذر فيه التعادي والتظالم ودفع التباغي والتخاصم وأمر بالتناصف والتعادل، ولم يكن يتم إلا بهذه الآلة، فلذا جمع الكتاب والميزان، جمع الكتاب والميزان، وإنما تحفظه العامة على اتباعها بالسيف وجدوى عقابه وعجز عذابه، وهو الحديث الذي وصفه الله بالبأس الشديد، فجمع بالقول الوجيز معاني كثيرة السعود متدانية الجنوب مخشمة المطالع مقومة المبادئ والمقاطع. ثم يقول الله تعالى وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، وأنزلنا الحديث فيه بأس شديد ومنافع للناس، بأس شديد أنه يستعمل في القتال، وأنه آلة السلطان كي يقهر من لا يستجيب للحجة والبيان بالسيف والسنان. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، أي باستعمال الحديد في مجاهدة أعدائه. عطف على محدوث دل عليه ما قبله، يعني وأنزل الحج فيه بأس شديد ومنافع للناس لينتفعوا به ويستعملوه في الجهاد، وليعلم الله من يخافه من ينصره ورسله بالغيب، أو أنزله ليعلم. واضح. وقلنا إن يعني إن قوله تعالى وليعلم الله المقصود ليعلم علم شهادة، علم شهادة، أما علم غيب فلكشف أن الله يعلم ذلك منذ الأزل. إن الله قوي أي على إهلاك من أراد إهلاكه، عزيز أي غالب قادر لمن فعل. ثم يقول تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، يعني فمنهم أي من الذرية مهتد وكثير منهم فاسقون، خاصة بالذكر يعني الأبوين، الأب الأول ونوح عليه السلام هو الأب الثاني للبشرية، الأب الأول هو آدم والأب الثاني نوح عليه السلام، وإبراهيم هو أب الأنبياء، إبراهيم عليه السلام ما أتى نبي بعده إلا من ثلثه. وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، لأن كان ذرية الأنبياء بعد نوح، تحت الأنبياء بعد نوح كانوا من ذرية نوح، والأنبياء بعد إبراهيم كانوا من ذرية إبراهيم عليها السلام. فمنهم أي من الذريات مهتد وكثير منهم فاسقون، أي خارجون عن طاعته بترك نصوص كتبه وتحريفها وإنكار آراء الأحبار والرهبان عليها واجترام ما نهوا عنه. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، قفينا أي أتبعنا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، أي حنانا ورفقة على الخلق لكثرة ما وصى به عيسى عليه السلام من السفقة وعظم النفس والمحبة. أي نعم. فقال الله تبارك وتعالى هنا وقفينا أي أتبعنا جريسا لمريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، ورهبانية اتبعوها، لا أعراف رهبانية، تأملوا ليعرفوا أهمية علم النحو في فهم القرآن الكريم، ورهبانية اتبعوها. اتفضل كمل فهم الكافر. يبقى ده الاحتمال الاول، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية، يعني هي رفقة الأمع الحول دي بقى ايه معطوفة على ما قبلها، على رحمة ورحمة معطوفة على رأفة، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية. في احتمال ثاني الله يهديك. يبقى هنا الاحتمال الثاني ان الكلام ينتهي عند قوله ايه وجعلنا في خروج الذين اتبعوه رأفة ورحمة، خلاص. طيب تبدا الكلام بتقول ورهبانية اتبعوه، يبقى معناها ايه؟ واتبعوا رهبانية اتبعوه، يكون مفعولا به لايه؟ لفعل المحذوف تقديره واتبعوا رهبانية اتبعوه. طيب إذا قلنا بالقول الأول وهو العقل أن رهبانية معطوفة على رحمة معطوفة على رأفة، يعني أن الذي جعل الرأفة والرحمة والرهبانية هو الله سبحانه وتعالى، إذا من أي قسم الجعل يكون قوله تعالى وجعلنا؟ هل هو جعل طبيعي إرادي طلبي؟ أم جعل كوني قدري؟ كوني قدري لماذا؟ لأن الرهبانية الرهبانية مذمومة عند الله سبحانه وتعالى، وهي بدعة ضلالة مصادمة للفطرة. فكون الله سبحانه وتعالى لو قلنا إن جعلنا أن الله هو الذي جعل في قلوبهم من جانب الرأفة والرحمة رهبانية، فمعنى أن هذا الجعل بمعنى إيه؟ جعل كوني قدري وليس جعلا طبيعيا إيه؟ ترابيا، لأن يعني الجعل الكوني القدري هل هذا يرتبط هل هذا يمكن ان يكون يحبه الله؟ بالطبع. الجعل الكوني القدري ممكن يكون شيء مما يرغبه الله، لكن يشاءه كونا وخبرا، لكن لا يامر به ولا يحبه ولا يرضى هذا الفعل. واضح؟ نعم. طيب لو في الاحتمال الثاني بقى اللي هو لو قلنا وجعلنا في خروج الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورأفة، تبقى الجعل هنا فرعي الإرادي، لأن الرأفة والرحمة هذه مما يحب الله ويأمر بها. الآن بعد يعني هذا الحوار المختصر نستطيع أن نمضي في تفسير الآية ونفهم معناها بحيث لا نسمح لأحد أن يعني يلحد في تفسيرها. قوله تعالى: وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. إذا ونقف هنا، إذا معناها أن الله تعالى جعل خط يعني قلوب الذين اتبعوا عيسى عليه السلام بالرأفة والرحمة. طبعا إياكم أن تفهموا من ذلك أن هذا مدح للكفار الذين أنهم المسيح أو عبدوه أو كذا وكذا من ظلام المبين الذي أخذوه أو جعلوه إلها أو ابن الله أو نحو ذلك. لماذا؟ لأن هل هؤلاء اتبعوا المسيح؟ هؤلاء ليسوا أتباع المسيح، هؤلاء أعداء المسيح عليه السلام. كما قال تعالى: وجاء الذين اتبعوك فوق الذين كفروا يوم القيامة من المسلمين. لكن هم الذين اتبعوا المسيح نقول إن هذا لا تمدحه شيء. واضح. فقوله جعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة، هذا مدح الذين اتبعوا المسيح على دين الإسلام الذي جاء به. واضح. وهذه من خصائص رسالة المسيح عليه السلام، أنها غلب عليها الجانب الزهد، الرقة، النضج، الترغيب في العقل والمسامحة إلى نحو ذلك. لأن رسالة المسيح أساسا رسالة مكملة لما جاءت في التوراة. على القول الآخر وعلى هذا هنقف عند كلمة ورحمة، ثم نبدأ بقولنا إيه؟ ورهبانية لتدعوها، يعني في التفسير نقول واتبعوا رهبانية لتدعوها، فهم الذين اتبعوها ونحن ما أمرناها بهم، أمرناهم بها ولا كلفناهم وليس من شرعنا. ورهبانية لتدعوها ما كتبناها عليهم، ما كتبناها عليهم، هذه الرهبانية هم من بدائهم وليست منا، شرعه الله لهم إلا ابتغاء رضوان الله. ثاني قد يحصل إسكان ثاني عند بعض الناس في سيدنا الآن يفهم منها الشخص العادي غير متخصص، يعني ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. فقد يفهم بعض الناس أن الله ما كتب الرهبانية إلا ليبتغوا بها رضوان الله. هل هذا صحيح؟ قطعا لا، قطعا لا، لأن بين أنه هو الذي هم الذين اتبعوه وأن ليس لها أصل شرعي من عند الله. فإيه الجواب على الناس؟ نقول إيه؟ ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. من زمان في وقتنا كنت أتوقع أن الترد ده من ترد إجابات شديدة. عايز أعرف الاستثناء ده نوعه إيه؟ منقطع، الاستثناء منقطع، يبقى إلا بمعنى لكن. واضح؟ نعم. كما قال تبارك وتعالى: مثلا وإذا تكلتموهم وما يعبدون إلا الله. واضح؟ هل هم يعبدون الله؟ لا. أو هل هم اعتزلوا عبادة الله؟ لا. لكن إيه؟ لكن الله لم أعتزل العبادة. فالاستثناء منقطع إذا أتت تأتي فيه إلا بمعنى لكن، فيكون معنى الآية: ورهبانية اتبعوها، يعني واتبعوا رهبانية اتبعوها ما كتبناها عليهم، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله، ولا كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله. فإلا هنا بمعنى لكن، فهذا الاستثناء استثناء منقطع إلا بمعنى لكن. نعم. وقد وضح الحقيقة هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المبارك الجواب الصحيح من المادة الذين مثلهم بحث وافي في تفسير هذه الآية الكريمة. يقول الخاتمي رحمه الله تعالى: وفقنا لعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة حنانا ورفقة على الخلق لكثرة ما وصى به عيسى عليه السلام من السخط وهضم النفس والمحبة. طبعا المحبة دي كما قلنا الذين اتبعوه، كمان كلمة اتبعوه يعني على دين الايه؟ الاسلام. لكن تأتي لمين بقى وقول القرآن بيمدحهم؟ من الجماعة الوحوش السرية وما فعلوه المسلمين هنا يعرفون الرقة والرحمة، أو المذابح اللي كانت في لبنان، أو المذابح الفاتحة التي تحكم الآن في جزر الملوك وفي إندونيسيا على يد الكلابيين من ذبح وإحراقهم وكذا وكذا. هل هي الرقة والرحمة؟ هل هي الرقة والرحمة التي كان يمارسها الأوروبيون الأمريكان والكنديون في الصومال في حملة إيه؟ بحث الحمل أو إحياء الألم؟ حينما كان يتسلى يتسلى الجنود بأن يجيب الأخ المسلم الصومالي ويمشوه على نار وهو حي ويضحكون ويمرحون ويفرحون بالتسلي بأنه يتسلوا بآلامه وصراخه. فطبعا هؤلاء لا الغرب المسيح عليه السلام ولا به بدعت، إنما المقصود هنا نبوة المعروف من المسلمين. أما الكافر فكيف يقول إنه في قلبه رأفة ورحمة ويسألوا مع حاكم التكفير إلا النبي وما فعلوه في المسلمين وسألوا الجنود الصغيرين وما فعلوه في فلسطين لما أتوا في القدس وجرت الأنهار دماءه. ف يعني كلام الرفقة والرأفة والرحمة على هؤلاء الناس ومداهنتهم بآيات القرآن هذا مما لا يجوز. لكن المقصود هنا وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه اتبعوا المسيح على الإسلام وعلى الدين الحق. أيضا وكان في عهد المسيح عليه السلام أمتان عظيمتا القسوة والشدة، اليهود والرومان. وهؤلاء أشد قسوة وأعظم بطشا لا سيما في العقوبة. يعني المسيح عليه السلام عانى من هاتين الأمتين من أشد الأمم قسوة وبطشا، اليهود لعنهم الله والرومان أيضا لعنهم الله. والرومان أشد قسوة لأن اليهود على أقل كتابيين، لكن الرومان كانوا وثنيين. ولا سيما في العقوبات فقد كان لهم أتانين في تعذيب النوع البشري بها، ومنها تفليت الوحوش المختلفة عليه وتربيتها لذلك. هذا معروف يعني ومشهور أنهم كانوا يأتون في الساحة العامة ويأتون بأسود جائعة ويصنفوا لها على من يزور يعني تعذيب هذه حكايات وأخبار معروفة يعني بسط الرومان في التعذيب. وكما أدري يعني فضل الإسكندرية بالفضل اليونانية من جديد واليونانية هذا ما ينصر هؤلاء قولة اليوم فإعادة فضل الإسكندرية دون سعر المدن الأخرى الصبغة الفرعونية ونحن هنا الصبغة الرومانية هذا شيء يعني استحاله الله المستعان. أما الوحشية فما زالت موجودة يعني حتى الغربيون عموما الغربيون فيهم يعني تنجز بهذه الأمور الوحشية يتنجزون جدا بما يحصل في أسبانيا موضوع مصارعة الثيران وتهليك الثيران ويتكلمون بصور قتل الشخص الذي يعني يساهم هذا ويصارعه بيقولوا بيتفرجوا بيتنازلون بها فهم في نفوسهم حب ان هذا العنف وهذا الشرح وهذا هذه الوحشيه يعني هذه شيء بعيد لانهم اخذوها اصلا جذور النفسيه الاوروبيه او الغربيه ماخوذه من جذور الحضاره اليونانيه والرومانيه هذه التقديس الوحشيه و الولع به العنف والقتل والإحراق والتخريب والتدمير هذا شيء هم يتنزلون به جدا. أي نعم. يقول وكان في عهده أمتان عظيمتا القسوة والشدة اليهود والرومان وهؤلاء أشد قسوة وأعظم بطشا لا سيما في العقوبات فقد كان لهم أهانين في تعذيب النوع البشري بها ومنها تفليت الوحوش المختلفة عليه وتربيتها لذلك لما جاءت البعثة المسيحية على أثرها وجاهدت في مطاردتها وصبرت على منازلتها حتى ظهرت عليها بتأييده تعالى ونصره كما بينه الله عز وجل في آخر سورة الصف يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون آمنا قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنه فآمنت طائفة من بني إسرائيل فكفر الطائفة فأياد الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين فكانت العاصمة لأتباع المسيح عليه السلام. ورهبانيتان لتبعوها ما كتبناها عليهم أي ما فرضناها عليهم وإنما هم التزموها من عند أنفسهم إلا ابتغاء رضوان الله استثناء مفقع أي ولكنهم اتبعوها طلب مرضات الله عنهم إلا ابتغاء رضوان الله إما يكون معنا ولكن كتبناها عليه كتبنا عليه أن يستغوا بالرضا الله اتباع ما شرعه وليس البدع الرهبانية أو ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله يعني لكنهم وما كتبناها عليهم لكنهم ابتدعوها فرق مرضات الله تعالى عنهم. وطبعا تعرفون أن هذا ركن ركين في تعريف البدعة أن البدعة لابد تكون إيه ابتغاء المبالغه في تقرب النص خلاص هكذا كل العلماء طريقه في الدين مخترعه تضاد الشرعيه يقصد بالسلوك عليها المبالغه في التعبد لله سبحانه وتعالى وهذا ما يميز البدعه عن الايه؟ عن العاده المرجع عادية، لكن البدعة تكون لابد يكون مرتبع يريد منها التحرم إلى الله سبحانه وتعالى والتبين في هذه البدعة. أنا أرعوها حق رعايته، هذا أيضا قد ينتبه عند بعض الناس يقولون طيب لو كانت الرهبانية مظلومة كيف عاتبهم الله سبحانه وتعالى على أنهم لم يحترموا قوانين الرهبانية؟ نقول هذا من باب الإيه؟ الإلزام، إلزام بما إلزموا أنفسهم به، يعني واضح. كما نقول مثلا الذين يتبنون من إيقاع حقوق الإنسان أو الذين يتبنون من يسمى بالديمقراطية، نحن نعرف أنها مخالفة للشرع وأنها يعني منجبة والشرع مسلم، هي في الشرق والشريعة في الغرب، ما في تناقض بين الديمقراطية التي تفرق الشعب للشعب وبين دين الإسلام الذي ينص صراحة على قوله تعالى إن الحكم إلا لله. ومع ذلك من حقنا أن نلزم هؤلاء القوم بمخاطبتهم لأنهم في الدولات الديمقراطية يلزم هذه الديمقراطية كذا وكذا مما يخالفونه، فالإنسان يعاد إذا ألزم نفسه بشركم ما لم يحترم حتى لو كان هذا الشيء خطأ، لكن أنت ألزمت نفسك إذا لماذا إذا يعني لا تستطيع أن تبدأ قبحا ممن يعني ألزم نفسه به، لكن في الحقيقة هي يعني الديمقراطية اللي عاملة زي إيه أعظم يعني زي لأنها نفس طلب العدوى، كان المشركون في الجاهلية يعني يصنعون الطلب من العدوى، فإذا جاء الواحد منهم أكله يصنعهم جميع ياكلوا، فعند الحاجة يتبنون هذه الديمقراطية. من الإنسان بيسمع بالذات حقيقة من تركيا تأتي أخبار عجيبة جدا، تركيا المنسوخة التي لا يعني باءت بالسخطين فلا عصيرته كما قول الشاعر باءت بالسخطين فلا عصيرته رضيت عنه ولا أرضى عنه الآن. تركيا الذي تتذلل وتتمسح عتاب الغرب واستخرج يد كل ما تقرا مع ذلك يزيدها ذلا وهوانا واحتقارا. يعني وصل امر انه من اسبوعين تقريبا او اسبوع رئيس الوزراء اقترح ان اي موظف حكومي عنده تعاطف مع المتطرفين او الانتقاليين يعني مع الاسلاميين او الانتقاليين يفصل من عمله. كان يعني فاقع مظلوم فاقع جدا لدرجه ان رئيس الجمهوريه رفض ان يؤثر على هذا الامر، قال هذا يتعرض مع حقوق الانسان. فيقول لو واحد عنده تعاطف مع الاتجاه الاسلامي او مع الانتقاليين يدخل من العمل. يعني شيء عجيب جدا يعني والتحكم يكون هنا حقوق الانسان. او النهارده اسمه اظن واحد عامل هناك كبير جدا مشهور اسمه فتح الله دولان النهارده بيجيه بيحكم بتهمة انه ينوي اقامة حكم اسلامي. ينوي هذه التهمة ينوي. اما بعد يقول طب هل صرح بشيء مثلا صرح انه هيكتب هذه الجريمة؟ فهو لا ما صرح. فهو بيتكلم في كذا وكذا الامور عادية جدا ويحفظ الناس القرآن وكذا وكذا لكن مهما هذا ينوي التهمة انه ينوي ليس يسأل كذا ايه؟ او حبذ في القانون الاتباع ان يحبذ كمان يعني بالألف لان خلاص هيشوفهم يعني قلوب الناس والفرعون ويحكمون على النية. فهذا بالجريمات أنه ينوي إقامة حكم إسلامي. ومن قبل أيضا كان لما واحد صاحب يحب يعمله فخ لأنه يعني لو وقع هذا فخ يعني ما تحقق له من أجله إيه أيام ما كان هينتج رئاسة الوزراء في الانتخابات دي. فيقولوا إيه الصحفي الخبير اللي يقول له بأي يعني قانون تنوي ان تحكم تركيا اذا مكنت من رئاسه الوزراء؟ طبعا لو قال قانون اسلامي سيعاقب ويحكم عليه بالسجن على الاقل 10 سنوات ويمنع من المراقبه ما يسمى بالنقاط السياسي هذا. فتوقع ان يعني بعد ما كانت عاصمه تركيا لماذا يجيب اربكان؟ قال انوي ان احكم تركيا بالشريعه التي حكمت به او بالقانون الذي حكمت به يوم كانت سيدة العالم. مش أول مرة كلمة الإسلام، فظل يجيب العبارة دي كلها علشان ما ينفكش عليها حتى كلمة الإسلام، فالله المستعان. يعني توصل الغربة إلى هذا الحد. لا يكون بالإسلام لأن هيترتب عليها كذا وكذا وكذا من العوائق، لكن رد يعني ظل ماشي فقام إيه؟ قالوا أن أحكم تركيا بالقانون الذي حكمت به يوم كانت سيدة العالم، أو يوم كنا سادة العالم. فالله المستعان. على اي احوال كما يعني قلت هذا يكون اولى بالتوضيح. شخص يلزم نفسه بنظام او بقانون او بمبدا ثم يحترم هذا المبدا الذي الزم هو نفسه به حتى لو كان خطا. فهذا بالضبط كما قلنا مثل طلب العدوى هو بيثور ورمضان، لكن عند الحل يأكل إلها يبتلع هذا الإله ويهضمه ويمتص دمه. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: كما رأوا حق رعايتها أي ما قاموا بما التزموه منها حق القيام من التزهد والتخلي للعبادة وعلم القتال. يعني هم ابتدعوا الرهبانية ينعزلوا في الصوانع ويعبدون الله ويتعلمون ويسألون وكذا، لكنهم اتخذوها آلة للترأس والسؤدد وإخضاع الشعب لأهواء العلم. فلم يروا التاريخ أوروبا بالذات القرون الوسطى المظلمة، وكل قرونهم مظلمة وبعض أشد ظلمة من بعض، لكن هكذا جرى العرف ان القرون الوسطى المظلمة. ويجي التبرعات الجاهلة عندنا هنا ويقولوا على المسلمين ايه، يقول لك عايزين يرجعونا للعصور الوسطى. الغبي الجاهل ما يعرف ما هي العصور الوسطى، هذه كانت ادهى عصور المسلمين. الوسطى دي المظلمة عندهم هناك بالضبط، لكن المسلمين ما عرف اي عصر مظلم الا بعد ما تخلوا عن الاسلام. فالعصور الوسطى المظلمة دي عندهم هناك، ما يجيش حد يقول لنا احنا عايزين نرجعونا، يا ريتنا نرجع للعصور الوسطى. لان العصور الوسطى ايامها كنا بالفعل وعن جبارة ثبت الدنيا كلها، كان المسلمون هم الذين حكموا العالم، وما يعني حصل منهم هذا الظلم الذي يحصل الآن حينما يعلو يعني الكافرون. فبدل الرهبانية أن تكون وسيلة للزهد وكذا وكذا، لا، تعرفون أن أساسا الثورة التي حصلت ضد في أوروبا هي كانت أساسا موقعها من طائفتين، بلغ من الصبيان مدى طائفة الرجال الإثيروس قتلوها والرهبانة هنا، والطائفة الثانية كانت مين؟ الملوك. ولذلك كان شعارهم ايه؟ اخلقوا آخر ملك بأمعاء آخر فسيس. اخلقوا آخر ملك بأمعاء آخر فسيس. فعانت وكان الكنيسة بتمارس محاكم التفتيت والتعذيب ومحاكمة الناس على الخواطر، كانت يعني متطلقة جدا، بل كانت تتطلق على الملوك أنفسهم. ولو البابا بقى يعني طلع قرار حرمان يقول الملك، لازم الملك الامبراطور يجي حافي الرأس والقدمين وحافي الرأس برضه، نعم، ويتذلل له خطر الاعتاب ويغل راسه في الكفاء امام المكان البابا حتى يعفو عنه ويشيل قرار الحرمان. فالشاهد يعني عانى وعانى كبيرا جدا من اللي، ولذلك جاء رجل فعل عكسي، هم رفضوا هذا الدين وهذا التقلد، ولكن لم يبحثوا عن دين الحق، ده الانحراف الشديد الذي حصل في مسيره الغرب. فالشاهد ان كان هناك تطلب شديد جدا من رجال الكنيسه على الشعب، اذلال الناس بالبراءه بالظاهره والاقطاعات، كانوا من غير اقطاع اللي هم الرهبنه والعزل دول والصوامع، كانوا اكثر اقطاعيين يستذلون الناس ويمتصون يعني اموالهم ويعذبوا لهم ويحاكم التفتيش والتعذيب والسجن والقهر الى اخره. ف ما كتبناه عليهم الا ابتغاء رضوان الله، يعني لكن التزموها هم والزموا انفسهم كي يبتغوا بها مرضاة الله، فما رأوا حق رعايتها لانهم طغوا وبغوا واتخذوها آلة للترأس والسؤدد والاخضاع الشعبي لاهوائهم. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، يعني الذين آمنوا الإيمان الخالص عن فوائد الشرك والابتداع، ومنه الإيمان بمحمد صلوات الله وسلامه عليه المبشر به عندهم. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، وهم الذين اتبعوا المسيح على دين الحقيقي. وكثير منهم فاسقون اي خارجون عن مواجب الايمان ومقاصده. ثم يذكر القاسمي رحمه الله تعالى بعض التنبيهات، فيقول: الاول، الرهبانيه هي المبالغه في العباده والرياضه والانقطاع عن الناس وايثار العزله والتبتل، واصلها الفعله المنسوبه الى الرهبان. الرهبان هو ايه؟ الخائف. الرهبان فتح الرهب هو الخائف، فعلان من رهب كخفيان من خفي. ثانيا، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى فما رعوها حق رعايتها غم لهم من وجهين، احدهما الابتداء في دين الله ما لم يامر به الله، ولم يبتدعون اتبعوا ما لم يامر به الله وهي بدعه الرهبانيه. ثانيا، في عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا انه قربه يقربهم الى الله عز وجل. التنبيه الثالث، يقول: رأيت في كثير من مؤلفات علماء النصارى المتأخرين ظن بدعة الرهبنة وما كان بتأثيرها في النفوس والأخلاق من المفاسد والأضرار. ثم ذكر كلاما لصاحب ريحانة النفوس من هؤلاء النصارى، لم أشوفه في الحديث لأنه يسير في كلمة الكتاب المقدس، الكتاب المقدس، هذا لا يجوز لنا أن نقول كلمة الكتاب المقدس، هو الكتاب المقدس عندهم. أو الموصوف بالمقدس، لكن إحنا نقول الإنسان المقدس ليس كلام المقدسة إلا ما أنزل الله من التوراة والإنجيل يعني الحقيقية. ولكن هذا الرجل أنهم أن الرهبانية عادة صارت بالنصارى من الهنود الوثنيين يعني الذين كان لهم أنواع كثيرة من العبادات تأمر كهنتها البتولية عدم الزواج والامتناع من عيش اللحم وأمور أخرى مقرونة بخرافات. طبعا الزواج الذي يعني ينظرون اليه على انه نوع من القذاره او النجاسه نظرا يحسبون ان المراه فرد كله، المراه دي فرد مطلق، وان الاقتراب منها المراه اشد من الفاعل وكذا وكذا عند يعني هناك نقول كثيره حقيقه من عن هؤلاء الناس. لكن لعل امامنا وقتا ممكن ننظر في بعض يعني هذه الاشياء. فيما يتعلق بالمرأة يعني عند الأمم النصرانية أعلنوا أي القساوسة أن الزواج أو الأخوات يعني أن الزواج ذلك يجب الابتعاد عنه وأن العجب أكرم عند الله من المتزوج. وأعلنوا أن هذه المرأة باب الشيطان وأن العلاقة بالمرأة رجس في ذاتها وأن السمو لا يتحقق إلا بالبعد عن الزواج. قال تيرتوليان الملقب بالقديس قال انها اي المراه انها مدخل الشيطان الى نفس الانسان ناصبه لنا ومثل له متوهه للرجل. وقال فستان الملقب ايضا بالقديس انها شر لا بد منه وافه مرغوب فيها وخطر على الاسره والبيت ومحبوبه فتاكه ومصيبه مصليه منوهه. وفي القرن الخامس اجتمع بعض اللاهوتيين ليبحثوا ويتساءلوا في مجمع ماكل هل المرأة جسمان بحت أم هي جسد ذو روح يناط به الخلاص والهلاك. وغلب على آرائهم أنها خلو من الروح النابية وليس هناك استثناء بين جميع بنات حواء من هذه الوصمة إلا مريم عليه السلام ثم المسيح عليه وعلى دين الصلاة والسلام. وعقد الفرنسيون في عام 586 يعني في فترة ثبات النبي صلى الله عليه وسلم عقد الفرنسيون في عام 586 مؤتمرا كان موضوع المؤتمر البحث هل تعد المرأة إنسانا أم غير إنسان وهل لها روح أم ليس لها روح وإذا كانت لها روح هل هي روح حيوانية أم روح إنسانية. وإذا يعني كل هذا الكلام اللي بيدعوا أن الإسلام أهان المرأة وأحتقر المرأة هذا أهالي الأراضي الإسلامية وانظر إلى هذا الوقت الذي هو فترة شباب النبي عليه السلام كيف كانوا ينظرون للمرأة هؤلاء الناس وإذا كانت روح إنسانية فهل هي على مستوى روح رجل أم أدنى منها. قرار النهائي في المجمع قرروا أنها إنسان ولكنها خلقت لخدمة الرجل فحسب. يعني يرى هذا الدين المحرف أن المرأة ينبوع المعاصي وأصل السيئة والفجور وأن المرأة للرجل باب من أبواب جهنم من حيث هي مصدر تحركه وحمله على الآثار ومنها انكشفت عيون المصائب على الإنسانية جمعاء. طبعا دي مقولة من التصور أيضا للتوراتي أن التوراة تتلف بالخطيئة يمين إلى حواء هي التي أغرت في زعمهم أن حواء هي التي أغرت آدم بالأكل من الشجرة وهي جابت كل المصائب البشرية بسبب إغواء آدم بالأكل من الشجرة. لهذا يقول بعض المخلصين ولما كانت المرأة أكثر من سفر التكوين هي التي أغرت الرجل بالأكل من الشجرة فإن النصرانية المحرقة ناصبت المرأة العباء باعتبارها أصل الشر ومنبع الخطيئة في العالم. لذلك فإن عملية الخلاص من الخطيئة لا تتم إلا بإنكار الذات وقطع الميول الفطرية والرغبات الطبيعية والاحتقار البالغ من جسدي وشهواتي. ومن أساسيات النصرانية المحرقة التنفير من المرأة وإن كانت زوجة واحتقار وترغيم الصلة الزوجية وإن كانت حلالا حتى بالنسبة لغير الرهبان. يقول أحد رجال الكنيسة بونا سنتون الملقب بالقديس يقول إذا رأيتم امرأة فلا تحسبوا أنكم ترون كائنا بشريا بل ولا كائنا وحشيا وإنما الذي ترون هو الشيطان بذاته والذي تسمعون منه هو صفير الصادان. هذه موجودة في قصة الحرام. أيضا يقول آخر إن القس يجب أن يكرس حياته لله ولم الإنسان، وإلا مستواه الأخلاقي يجب أن يعنو على مستوى أخلاق الشعب وأن يبقي على مستوى هذه المكانة التي لابد منها لاكتساب ثقة الناس وإذلالهم إياه. واحد أوروبي مؤلف كتاب المشكلة الأخلاقية والفلسفية يعلق على كلام القسوسة في هذا الباب، يقول عظمة وعلاء ولكنه قضاء قاسم على الإنسانية، وإن التطبيق الكامل لمثل تلك المبادئ لا يمكن أن يمنع الأرض بأديرة فيها الرجال من جهة والنساء من جهة أخرى، ينتظرون في طهارة وتأمل الزوال النهائي للنوع الإنساني. وأصدر البرلمان الإنجليزي قرار في عصر هنري الثاني الملك في سلسلة يحظر على المرأة أن تقرأ كتاب العهد الجديد أي الإنجيل لأنها تعتبر نجيبا، فتذكر بعض المصادر لأنه قد شكل رجل الإجتماعي في بريطانيا خصيصا لتعذيب النساء، وذلك سنة 1500 ميلادية، وكان من ضمن مواده تعذيب النساء وهن أحياء بالنار. ونقى القانون المدني الفرنسي ودافع عن الثورة الفرنسية على أن القاتلين هم الصبي والمجنون والمرأة حتى أدن عام 1938، ولا تزال فيه بعض القيود على تصرفات المرأة المتجوزة. وظلت النساء تبقى للقانون الإنجليزي العام حتى منتصف القرن الماضي تقريبا، غير معدودات من الأشخاص أو المواطنين الذين طرح القانون على تسميتهم بهذا الاسم، لذلك لم يكن لهن حقوق شخصية ولا حق في الأموال التي يكتسب لها ولا حق في ملكية شيء حتى الملابس التي كنا يلبس لها، بل إن القانون الإنجليزي حتى عام 1905 ميلادية، يعني مثلا من 200 سنة أو خمسة، كان يبيح للرجل أن يبيع زوجته. قانون إنجليزي لغاية سنة 1905 ممكن الرجل إذا زوجته تبيع البقرة أو كذا أو كذا تباع من حقه يباع. وقد حدث ثمن الزوجة بستة بنتات يعني نصف شلل، وقد حدث أن باع إنجليزي زوجته سنة 1931 ب500 جنيه. وقال محامي في الدفاع عنه إن القانون الإنجليزي عام 1901 يحدد ثمن الزوجة بستة بنتات بشرط أن يتم البيع بموافقة الزوج، فأجابت المحكمة بأن هذا القانون قد أُلغي عام 1905 بقانون يمنع بيع الزوجات أو التنازل عنهن. وبعد المداولة حكمت المحكمة على بيع زوجته بالسجن 10 أشهر. وجاء في مجامع حضارة الإسلام حدثت العام الماضي أن باع إيطالي زوجته لآخر على أقساط، فلما امتنع المجتمع عن سداد الأقساط الأخيرة حسنه الزوج البائع. وقال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله من الغرائب التي نقلت عن بعض صحف الإنجليزية في هذه الأيام يعني قبل حوالي 60 سنة أنه لا زال يوجد في بلاد الأرياف الإنجليزية رجال يبيعون نسائهم بثمن ضخم جدا ك30 شلنا، وقد ذكر الصحف الإنجليزية أسماء بعضهم. طبعا يعني لما نيجي بقى كمان الوضع المرأة ده، الوضع ده لما كانوا متمسكين بإيد يمينهم المحرم، الآن بعد ما صاروا ملاحدة رجينة لهم وضع المرأة ده يعني ما تخافش بقى المرأة تباع، هي أكثر من السلعة أكثر من ذلك، لأن الوضع المرأة في الغرب وضع مثير للغاية. يعني يقول الدكتور مصطفى الصناعي رحمه الله تعالى وأما المرأة فقد دفع بها الوضع الاجتماعي الذي لا يرحم إلى أن أصبحت أسرة من المنزل بعد سن 18. حد يقدر يعترض؟ أنا بتكلم في مجلس الشعب يقول يعني هل حد عندكم عنده معلومات خالص هذا؟ معروف إن بعد سن 18 يعني إذا كان في الابن أو البنت تمشي بالذوق من الجيش يعني يطرق صراحة، إلا إذا كان يحصل اتفاق مع الأب أو الأم الإيه تشارك كل التكاليف يعني في البيت. فأصبحت قدرة المرأة الأم قدرة من المنزل بعد سن 18 لكي تبدأ في الكف لنيل لقمة العيش، وإذا ما رغبت أو أجبرتها الظروف في البقاء في المنزل مع أسرتها بعد هذه السن فإنها تدفع لوالديها إيجار غرفتها وثمن طعامها وغسيل ملابسها، لم تدفع رقما معينا مقابل استطالتها الهدفية. طبعا شيء عادي جدا من الأعزاء الناس في الكارثة يعرف إن دي كان حقيقة مش مبالغة يعني. وحدث ولا حرج عن نظرة الزواج وزيوع البغاء وتفشي الفواحش وكثرة النقطاء وارتفاع نسبة الطلاق. يعني حقيقة الغرب يحسدنا، يعني الغرب في قضية المرأة بالذات هي يعني ايه حسد وليس اكثر من هذا. فكان حسدون على السلام وعلى التأمين لا يحسدون على المرأة من فيها مزايا عفيفة مطلوبة محترمة لها قيمة ولها احترامها ولها وزنها. فهو محاولة إخراج المرأة من بيتها دي من دي أكبر شيء يعني يقطع المسلمين في الصميم في القلب ينحك الديار المسلمين ومجتمعات المسلمين بالغابات المتحدة الأمريكية وغيرها. فهذا الحقيقة فما ينبغي أن نحن أن يعني نتأثر بالمنهج المقرر منهج العولمة اللي نازل الوقت الجديد أن المرأة لازم تخرج بلا طريق حتى يحصل خداع لبعض الأخوات المسلمات اللي تخرج من بيوتها وأن ترشح في مجلس الشعب. يعني بدعة وضلالة ما حصلت من قبله يعني ما بدعة أن ننخرط في مناهج هؤلاء الكفار. يبقى احنا كده عاملين زي المسلمين زي الكتاليك اللي هو العامل المساعد في التعاملات الاجتماعيه بس امطار بس يعدوا عليه. فده الهدف الحقيقي زي ما بكده حزب الوفد تحالف مع بعض الاحزاب لما كان ضعيفا جدا لحد ما وصل وبعد كده تخلص من يعني ممن استعملهم يعني كعامل مساعد. فلا ينبغي لنا ان نتورط في مثل هذا الاسف الشديد. يعني هذه كلها سيئه هنا ان اخت مثلنا زينا وفاضلة تخرج الانتخابات مثل الشعب هي الرجال على رأسي عملوا حاجة هم الرجال عملوا حاجة لما تيجي واحد تدخل في الانتخابات يعني كان مجدنا أكثر لنا كان يعني المرأة تقرب حيث أمر الله سبحانه وتعالى تخرج إزاي في وسط هؤلاء الناس وفي وسط هذه الأوضاع العجيبة يعني أي مكتب من حقيقة وماذا فعل الرجال من قبل كي تتصنع مثل ونساء الشرع رفض للمرأة يعني تؤذن في الصلاة لا تؤذن في الصلاة لا تؤم المصلين توقف عنها صلاة الجماعة توقف عنها الجهاد توقف عنها الجهاد لأن الأصل هو الصراط الثاني وصاب في بيوتكم. وبعدين الصراط الثاني مش تعطيل كما يرجح الملاحدة اللي ده تعطيل مثل المجتمع ليس تعطيلة دي هي دي العاملة دي العاملة الوريثة المقدسة كما يقول النبي عليه السلام المرأة راعية في بيت زوجها هذه الوظيفة الأساسية واضح. أما المرأة الخارجية هذه فهي امرأة هاربة هاربة من مسؤولياتها هاربة من مسؤولياتها. طبعا هناك حالات استثنائية يعني يعفى عن المرأة في ظروف خاصة في هذا الزمان بعض النساء يكون لهن ظروف تعذرهن في الخروج من عمل للأسف الشديد لكنهن معذورات. لكن القاعدة يعني كثير جدا النساء ماذا يصنعن بالمركب في انترنت ومفاتيح وزينه وملابس وكل هذه الاشياء صلى الله عليه وسلم. يقول الدكتور نور الدين عش حدثني صديق انها تخصصه العالي في امريكا حديثا ان في الامريكيين اقواما يتبادلون زوجاتهم لمده معلومه ثم يسترجع كل واحد زوجته المعارض سلاما كما يعير القرري دابته او الحضري في بلادنا شيئا من متاع بيته. فيقول الشاعر فيه عصر العشرين غنوك عصر نير الوجه مبتعدا لانساني لست نورا بل انت نار وظل مذ جعلت الانسان كالحيوان. فهو متواعي ولكن متواعي بين الانسان واخيه الحيوان. طبعا نحتاج في الحديث ايضا لوقفه بالذات اذا ذكرنا يعني قضيه الرهبنة ونشير إشارة لابد منها في الحقيقة وإن كنا حريصين على التعدل يعني إنهاء الصورة الليلة ونفي صفحتين فقط أو ورقة واحدة لكن قبل أن ننهيها نمر مرة سريعا وعابرا يعني إذا نظرنا وأصلنا على شؤم هذه الرهبانية وماذا صنعت في الإنسانية. الرهبانية الإنسانية يمدح الرجل عندهم بإيه؟ بان انه ممكن يقول فلان الفلاني مكث في بئر نزح ماءه مكث فيه في عارف 50 سنه قاعد في بئر نزح ماءه ومعتدل تحت كي تقرصه الناموس والذباب وهذه الحشرات يتقرب الله بذلك. او ان واحد يقول ان قد كنا من يعني فيما مضى يمكث الواحد منا مثلا عشرات السنين لا يمكث جسده الماء وها نحن الان ندخل في الماء بجانب من الخلف الصالح انحرف عن منهج الخلف الصالح. ايوه لان كان في ايام زمان كان الناس ملتزمه كان يقعد مثلا سمكه يعني لا يقرب الحمام او لا يدخل لا يدخل ماء وبعد هو بيأخر بنفسه. وهذا نحن الان انحراف على هذا الحج المسؤول، ونحن أن يدخل الحمامات. هذه النهاية تتحقق معه، يعني من دخل بيرا سوف يجد ذلك، يعني نخص التفاصيل، يعني سيجد الناس داخل البير المعتدلين هناك التراب الأسود على وجوههم زيادة على التراب الكفر، التراب الأسود من القضاء لأنهم ما يتربطون ولا يربطون أنفسهم. فهم يظنون هذا يقرب الى الله سبحانه وتعالى. لا نتكلم بقى على مراقبه الاسلام وسماحه الاسلام وهذا الشيء في سوق الوقت، كيف نتكلم عن مراقبه العقيده بتزكيه الخلق والتوحيد ولا اله الا الله والكفر بالاوثان والذي يشرك بها مع الله سبحانه وتعالى، مراقبه الاخلاق، مراقبه الاجسام والابدان، مراقبه السلوك، مراقبه كذا، هو فيه مراقبه في كل شيء ولله الحمد، ان الله نظيف يحب المراقبه. فنقف فقط يعني في هذا الوقت المتبقي في نظرة الإسلام الزوال، يعني ولنرى أن هذا الإسلام هو دين الحياة، دين حياتي. ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، لا يمكن تصحيح الحالة البشرية إلا بهذا الدين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. فيعني الله سبحانه وتعالى شرع لبني آدم الزواج وجعل 30 يوم يتم بطريقه كريمه منظمه محفوظه مطوله كي لا تختلط المياه وتشتبه الانسان، وبهذا ميز الانسان عن البهائم والحيوانات. انظر الى وقائع من الف الارض الفوضى التي لا خطام لها ولا جنان، كثير من لا يعرفون اباءهم ولا يعرفون لهم امه في الشيك بتاع المستشفيات النساء في اوروبا وفي الغرب، في كده اي واحد تاتي اي واحد اي امراه هل له اب ام ليس له اب، يعني تعرف أباه أن تعرف أو التعبير آخر بتبقى فيه في الشيت المر أو يعني الشيت اللي هو الورقة اللي السنة الطبيب يعني يشرح فيها تقرير حالة المريض. فأي امرأة تدخل مستشفيات الولادة بيكون في بند جملة متزوجة أم غير متزوجة، متزوجة أم غير متزوجة، شيء عادي جدا أن تاخذ، يعني ما في أدنى حرج. والمرأة التي لا تنحط في حلقة الفاحشة دي تبقى معقدة نفسيا، معقدة جملة طويلة مثلا طويلة في الكلية أو المدرسة ولم يكن لها خليل أو خدي تعثره كتاقا يجي تحمل المريض للطبيب النفسي، دي معقدة دي أكيد. فنحن نضع على أن احنا نعقدوه ونرضى بهذه الرجاية. أي نعم. فلم تعد المرأة في ظل الإسلام كما كانت عند الآخرين جانة يجب التنزه عنه، ولكن تسامى الإسلام للمرأة إلى علياء السمو. الإسلام جعل الزواج ليس لعنة وشر وشيطان وصوت المرأة ده صوت قصير الصعبان إلى آخره، لا، جعل الزواج نعمة من أعظم نعم الله عز وجل على عباده، فقال وهو يمدح الرسل سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فهذا جاء في سياق الامتنان. وقال الله تبارك وتعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمستكبرين إماما. وقال عز وجل ومن آياته، كل الآيات في القرآن الكريم لا تستعمل آية إلا في الأمور الجليلة العظيمة التي تعكس قدرة الله سبحانه وتعالى، و يعني بالغ من تعظيم الإسلام للزواج أنه قرن يعني آية تكوين الأسرة بتكوين العالم كله، تكوين الكون. فقال سبحانه وتعالى بعدما قال في سورة الروم ومن آياته أن خلق لكم نعم من أنفسكم، مش من جنس آخر مثلا جن ولا كذا، لا، من الإنس نفسه، من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال عز وجل وهو يقرن آياته العظمى في تكوين الأسرة بآياته العظمى في خلق الكون. فقال عز وجل ومن آياته بعدها خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. الزوجة نفسها الإسلام يقول أنها نعمة، يجب على الإنسان أن يشكر ربه عليها ولا يكفرها، وأنه سيسأل يوم القيامة عن هذه النعمة كما جاء في الحديث فيلقى العبد ربه فيقول الله عز وجل ألم أكرمك وأسوك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرت فرأس وترقع، فيقول بلى أي رب، فيقول أفظننت أنك ملاقي، فيقول لا، فيقال إني أنساك كما نسيتني. وهذا رواه مسلم وغيره. فالشاهد هنا قوله عز وجل ألم أكرمك وأسودك وأزودك، فهذه من نعم الله التي حكم عليها وعرف عنها يوم القيامة. أما موضوع الترغيب في الزواج والحث عليه هذا مما علم بالضرورة من دين الإسلام، الإسلام مخصوص بالحث على الزواج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، فليتق الله فيما بقي. لماذا؟ لأن النكاح يعف عن الزنا، والعفاف أحد الخصلتين اللتين ضمن النبي عليه الصلاة والسلام عليهما الجنة، فقال: من وقاه الله شر اثنتين ولد الجنة ما بين لحييه، اللسان يعني، وما بين رجليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحض أصحابه على الزواج، وكان يقرأ لمن يطلب إباحة التبكر قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة، ولا تكونوا كرهبانية النصارى. ولا تكونوا كرهبانية النصارى. إذا ماذا عن التبكر؟ ماذا عن التبكر؟ لما أتى عثمان بن عفان رضي الله عنه يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتبكر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عثمان، إن الرهبانية لم تكتب علينا، أفما لك في أسوة؟ فوالله إني أخشاكم لله وأحفظكم لحضوره صلى الله عليه وسلم. كان على موضوع التعبد بترك النكاح، هذا ما أصله في الإسلام، هذا ليس من ديننا، فلم تعد في الإسلام وظيفة الزوجية بناءة دينية. فالإسلام إسلام يعني أتى نوره وبثت تلك الظلمات، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تسامى الإسلام بتلك يعني الرابطة. أي نعم. فجعلها ذريعة لواجبات كثيرة، رفع الإسلام قدرها. يقول الإمام الفقيه الحنفي جلال الدين ابن الهمام رحمه الله تعالى، يقول: ومن تأمل ما يشتمل عليه النكاح من تهذيب للأخلاق وتوسعة للباطن بالتحمل في متعاشرة أبناء النوع، فإن كان يجاهد نفسه ويتحمل كيف كان يدخل تعديل سلوكه وأخلاقه وتحمل المسؤولية وكذا وكذا، وتغطية الورد والقيام بمصالح المسلم العاجز عن القيام بها، النفقة على الزوجة وعلى الأولاد، والنفقة على الأقارب والمصرفين، وإعتاق الحرم يعني إعتاق الزوجة، وإعتاق نفسه، ودفع الجثم عنهم وعنه، ودفع التقصير عنهن بحقهن بكفايتهن مؤنة سبب الخروج عن طلب الرزق، ثم الاشتغال بتأديب نفسه وتأهله للعبودية، وليكون سبب لكاهل غيره وأمرها بالصلاة، فإن هذه الفرائض الكثيرة لم يكد يقف على الجاز، لأنه الزواج أفضل من التخلي، يعني الزواج أفضل من التخلي لعباداته المستحبة والنافلة. الواحد مخير بأن يتزوج رغم في الزواج من عناء ومشقة وكذا وكذا وكذا، ومن أنه ينفرد في طمع بعد من أجل الفرائض مثلا يعتزل، فقط التقرب إلى الله بالنوافل أيهما أفضل، لا جدال بأن الزواج أفضل. هكذا نظرة الإسلام يعني للزواج. وقال عليه الصلاة والسلام: من أماثل أعمالكم إتيان الحلال، يعني من أفضل أعمالكم إتيان الحلال. وقد يتعجب القارئ كما أو يتعجب المستمع الآن الذي يأتوها من الكتاب، كما تعجب الصحابة رضي الله عنهم من قبل عندما قال ناس منهم للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الجسور بالأذور، الأغنياء ذهبوا بالأذور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان فيها أجر؟ قالوا: بلى. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر في ظل وصية جامعة له، قال: ولك في جمائك زوجتك أجر. قال أبو ذر: كيف يكون لي أجر في شهوتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان لك ولد فأدره ورجلت خيره فماذا؟ أكنت تحتسبه؟ قال: قلت نعم. قال: فأنت خلقته؟ قال: بل الله خلقه. قال: فأنت هديته؟ قال: بل الله هداه. قال: فأنت ترزقه؟ قال: بل الله كان يرزقه. قال: كذلك فضعه في حلاله وجنبه حرامه، فإن شاء الله أحياه وإن شاء أماته ولك أجره. بل تسامى الإسلام بهذه الرابطة حيث أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصحابة ليتي طلب الأولاد والتسليه وحق على ذلك لما فيه من الخير الكثير. فقال عز وجل لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جلبنا الشيطان وجلب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك اليوم لم يضره الشيطان أبدا. فالشاهد يعني نحن يعني نختصر الكلام في هذا الموضع وإن كان الكلام في الحديث مفصل، لكن هذه الإشارة العابرة يعني تعكس مدى نظرة الإسلام للزواج والمرأة وتكريم المرأة، يعني بصورة لا تترك لعاقل أي شك في أن هذا يعني هو أعظم تكريم للإنسان وأعظم تكريم للرجل وأعظم تكريم للمرأة بخلاف هذه الحضارة الجاهلية التي تريد أن تسوي ما بين الرجل والمرأة كما يزعمون ولكن بين الإنسان وأخيه الحرام، بل ما وضع حتى الأحيان قد تكون أفضل، ويعني أحوال القوم لا تخفى يعني عليكم. ثم يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. قال ابن كثير حمل ابن عباس هذه الآية على مؤمني أهل الكتاب وأنهم يؤتون أجرهم مرتين كما في الآية التي في القصص، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما قدروا ويبرؤون بالحسنات السيئة. وكان في حديث السعدي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله وحق مولاه فله أجران، ورجل أدب أمته الجارية، انظر إلى حفظ الإسلام على التأديب وعلى التعليم وعلى التربية الجارية نفسها، ورجل أدب أمته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران، وهذا متفق عليه. وهذا التفسير هو تفسير ابن الاختيار بن مليح أن المقصود بالآية هنا مؤمني أهل الكتاب، يعني الذين آمنوا يعني من مؤمني أهل الكتاب اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. وقال سعيد بن جبير لما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين أنزل الله تعالى هذه الآية في حق هذه الأمة، والظاهر أن الله أعم وأن المقصود بها حث كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم على الثبات في الإيمان والرسوخ فيه والانقياد لأوامره، ومنه ما حرر عليه في الآيات قبلها من الإنفاق في سبيله وسخاوة النفس فيه، وأن لهم في مقابلة ذلك أجرا واثرا كما قال في أول السورة فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. فآخر السورة فيه رجوع لأوائلها بتنفيذ ما أمرت به ولا سرق نزولها لأجله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وأصل الكفل الحظ، الكفل الحظ، وأصله ما يستكل ما يستكل به الراقب فيحبطه ويحفظه عن السقوط. والتسمية في نفسه إما على حقيقتها أو هي كناية عن المضعة. والنور هو ما يغطي من عمل جهالة رب العالمين ويكشف الحق لقاصده كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، كلما اتقيت الله سبحانه وتعالى ينير قلبك ويعطيك القوة على التمييز بين الحق والباطل والهدى والضلال، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ثم يقول تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والتقدير إن تتقوا الله الآية التي قبلها اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين، فالتقدير إن تتقوا الله وتؤمنوا برسوله يؤتكم كفلين ويجعل لكم كذا وكذا. ليعلم أهل الكتاب تفسير لأن يعلم تفسيرها إيه؟ ليعلم أهل الكتاب الذين لم يسلموا عدم قدرتهم على شيء من فضل الله وثبوت أن الفضل بيد الله، والمراد بالفضل ما آتاه المسلمين وخصهم به لأنهم كانوا يرون أن الله فضلهم على جميع الخلق. يعني أهل الكتاب كانوا يعتقدون أنهم إيه؟ أفضل من جميع الخلق. اليهود يقولون إيه؟ يعني لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وقالوا نحن أبناء الله وأحباء، فظنوا أو كانوا يحسبون أنهم أفضل من جميع الخلق. فأعلمهم الله جل ثناؤه أنه قد آتى أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الفضل والكرامة ما لم يؤتهم، ليعلموا أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله. مش كلهم هيوزعوا فضل الله على الخلق ويقولوا إحنا أفضل من الأمم الأخرى، لا، لئلا يعلم. يعني الله سبحانه وتعالى إن تتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله في تحواها، إن تتقوا الله وتؤمنوا برسوله يؤتيكم كفلين من رحمته ويجعلكم نورا تمشون به ويغفر لكم، الى قوله تعالى لئلا يعلم، يعني ليعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله. المفاضله بين الامم هذا ايه؟ راجع الى قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له بالخيار. فانتم لا تقدرون على شيء من فضل الله، وان الفضل بيد الله. فاذا كان كنتم لا تقدرون على شيء من فضل الله من فضل، فكيف يعني تتصرفون وتكون لك قدره على ما هو اعظم فضل الله، وهو نعمه الاسلام والاتفاء على جميع الامم، بل اعظم نعمه وهي النبوه، ان يتفضل الله على عبده ورسوله محمد عليه الصلاه والسلام بهذه النبوه. فيقول والمراد بالفضل ما اتاه المسلمين وخصهم به، لأنهم كانوا يرون أن الله فضلهم على جميع الخلق، فأعلمهم الله جل ثناؤه أنه قد آتى أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الفضل والكرامة ما لم يؤتهم، ليعلموا أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله، فضلا عن أن يتصرفوا في أعظمه وهو النبوة، فيخصوا بها من أرادوا، وأن الفضل بيد الله دونهم، وأن الفضل بيد الله يعني ليس بأيديكم أنتم يا أهل الكتاب. ودون غيره من الخلق يؤتيه من يشاء من عباده، ولا في لئلا صلة. وقال التميم وهو حرف شاعت زيادته، بل هذا في الحقيقة من أوضح الأدلة على أن لا قد تكون أحيانا زائدة ولا تعني لا. وهذا أحد أوجه في قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة، فلا أقسم بهذا، واضح. فهنا قوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب تفسيرها ايه؟ ليعلم اهل الكتاب، فانتبه. وقال ابن جرير وذكر ان في قراءه عبد الله لكي يعلم، قال لان العرب تجعل لا في صله كل كلام دخل في اوله او اخره جحد غير مصرح، كقوله في الجحد السابق الذي لم يصرح به. ما منعك الا تسكت اذ امرتك، ما تفسيرها؟ ما منعك ان تسكت لما امرتك. وقال تعالى وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون، يعني وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون، فاذا جاءتهم الايات لا يؤمنون، وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون، يعني ايه؟ انهم سوف يؤمنون. وقال تعالى وحرام على قريه اهلكناها انهم ايه؟ لا يرجعون. في التفسير ايه؟ انهم يرجعون، هل الذي يهلك الام الذي تهلك ترجع للدنيا مره اخرى؟ فهذا حرام بتحريم كوني التقارير، وحرام على قرية أهلها أهلكناها أنهم لا يرجعون، يعني أنهم يرجعون، الذي حرم عليهم أن يرجعوا للدنيا. ونقل الثعالبي في فقه اللغة زيادتها في عدة ثوابت في فصل الزوائد والصلات التي هي من سنن العرب فانظره فازدد علما. وهذا آخر تفسير سورة الخليل. طبعا أنا أعتذر حقيقة عن إطالة الليلة، لكن الحرص على الختم ولكم الفوائد في الفصل.